بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: النوع 56 في صنف آخر مما تقدم، وهو يعني مما تقدم استنتج من المتفق والمفترق والمؤتلف والمختلف والمتشابه، وهذا النوع سماه العراقي المشتبه المقلوب، سماه العراقي المشتبه المقلوب. وفائدة معرفة هذا النوع الأمن من توهم القلب، الأمن من توهم القلب. قال: ومضمونه في المتشابهين في الاسم واسم الأب أو النسبة مع المفارقة في المقارنة، هذا متقدم وهذا متأخر. العراقي سماها المشتبه المقلوب كما في الشرح الألفية له تبصر والتذكرة. قال: مثاله يزيد بن الأسود خزاعي، ويقال له يزيد بن أبي الأسود صحابي. قال أحمد شاكر: وهناك صحابي آخر صغير يقال له يزيد بن الأسود بن سلمة بن حجر، يزيد بن الأسود بن سلمة ابن حجر، وهو كندي وفد به أبوه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو غلام. قال: ويزيد بن الأسود الجرشي أدرك الجاهلية، أدرك الجاهلية وسكن الشام، وهو الذي استسقى به معاوية. وهذا قد ثبت أن معاوية استسقى به، ومعنى استسقى به معاوية أي طلب منه أن يقوم فيدعو بطلب السقيا، ليس معنى أنه استسقى به دعا الله به، لا، وإنما أمره أن يقوم فيدعو الله عز وجل. قال: وأما الأسود بن يزيد فذاك تابعي من أصحاب بن مسعود. قال الوليد بن مسلم الدمشقي تلميذ الأوزاعي وشيخ الإمام أحمد، ولهم آخر بصري تابعي وهو الوليد بن مسلم أبو بشر، الوليد بن مسلم أبو بشر بصري وهذا دمشقي. قال: فأما مسلم بن الوليد ابن رباح فذاك مدني يروي عنه الدراوردي وغيره، وقد وهم البخاري رحمه الله في تسميته له في تاريخه بالوليد بن مسلم والله أعلم. وقد نبه على خطأ البخاري أبو حاتم رحمه الله كما في خطأ بيان خطأ البخاري. قلت: وقد اعتنى شيخنا الحافظ المزي في تهذيبه ببيان ذلك، وميز بين المتقدم والمتأخر من هؤلاء بيانا حسنا، وقد زدت عليه أشياء حسنة في كتابي التكميل ولله الحمد. وقد صنف في هذا النوع الخطيب البغدادي كتابا سماه رافع الارتياب في المقلوب من الأسماء والأنساب، رافع الارتياب في المقلوب من الأسماء والأنساب. وكتاب ابن كثير التكميل قد تقدم لنا أنه جمع فيه بين كتابي شيخيه، من هما؟ المزي والذهبي. كتاب المزي ما هو؟ تهذيب الكمال، وكتاب الذهبي الميزان. قال: النوع 57 معرفة المنسوبين إلى غير آبائهم. قال السخاوي: وفائدة ضبط هذا النوع دفع توهم التعدد عند نسبته لأبيه، أو دفع ظن الاثنين واحدة عند موافقة اسميهما واسم أبي أحدهما اسم الجد الذي نسب إليه الآخر، يعني حتى لا يقع الإنسان في لبس ويظن أن الواحد اثنين أو الاثنين واحد. وهو أقسام: أحدها المنسوبون إلى أمهاتهم كمعاذ ومعوذ ابني عفراء، وهم اللذان أثبتا أبا جهل يوم بدر، وأمهم هذه عفراء بنت عبيد، وأبوهم الحارث بن رفاعة الأنصاري. فإذا لم تعلم أنهما قد نسبا إلى أمهما فوجدته في بعض الأسانيد معاذ بن عفراء، وفي بعض الأسانيد معاذ بن الحارث، قد يقع أن تقع في إيش؟ في اللبس. ولهم آخر شقيق لهما وهو عوذ، وهو عوذ ويقال عون وقيل عوف فالله أعلم، والصحيح أنه عوف بالفاء، وهو الذي اختاره في الإصابة الحافظ بن حجر وابن عبد البر في الاستيعاب. قال بلال بن حمامة المؤذن أبوه رباح ابن أم مكتوم الأعمى المؤذن أيضا، قد كان يؤم أحيانا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غيبته، قيل اسمه عبد الله بن زائدة، وقيل عمرو بن قيس وقيل غير ذلك، ومما قيل فيه عبد الله بن قيس، فعلى القول بأن اسمه عبد الله بن قيس يكون في الصحابة عبد الله بن قيس كم ممن نعلم؟ اثنان، أبو موسى الأشعري وابن أم مكتوم. قال وعبد الله بن الأتبية، وقيل ابن الأتبية صحابي، سهيل بن بيضاء وأخواه منها سهل وصفوان، واسم بيضاء دعد، واسم أبيهم وهب. شرحبيل بن حسنة أحد أمراء الصحابة على الشام، وهي أمه وأبوه عبد الله بن المطاع الكندي، وهو صحابي وله حديث صحيح المسند في البول جالسا. عبد الله بن بحينة وهي أمه وأبوه مالك بن القشب الأسدي، ولهذا قال شيخنا تبع للنووي يقال عبد الله بن بالك ابن بحينة، فيكتب ألف عند ابن، تكتب ألف لأن بحينة ليست أبا لمالك وإنما هي أمه، ولهذا يقولون الابن بين العلمين أحدهما ابن الآخر لا تكتب الألف، لكن لو لم يكن أحدهما ابن الآخر تكتب الألف، فيقال عبد الله ابن مالك ابن بحينة بالألف، عبد الله ابن مالك بدون ألف، ابن بحينة بالألف. ها؟ ولو كانت أمه، ما دام ليس أبوه يكتب الألف. قالوا اشترط أن يكون علمان أحدهما ابن الآخر. قال سعد بن حبتة هي أمه وأبوه بجير بن معاوية وهو صحابي، ومن التابعين فمن بعدهم محمد بن الحنفية واسمها خولة، وأبوه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، لهذا يقول بعض الشيعة الرافضة وما ذاق ابن خولة طعم موت ولا وارت له أرض عظاما، لأنهم يعتقدون بعضهم أنه المهدي المنتظر. قال إسماعيل بن علية هي أمه وأبوه إبراهيم، وهو أحد أئمة الحديث والفقهاء من كبار الصالحين. قلت فأما ابن علية الذي يعزو إليه كثير من الفقهاء فهو إبراهيم ابن إسماعيل، هذا يعني ولده إسماعيل الأب وإبراهيم الولد، وقد كان مبتدعا يقول بخلق القرآن، وقد علق الشيخ أحمد شاكر بتعليق وهو منتقد، ثم علق الحلبي بعده بتعقيب أيضا وهو منتقد. فأما أحمد شاكر فيرى أن ابن علي هو واحد وليس هناك اثنان، وإنما هو شخص واحد كان إماما حصلت منه هفوة في خلق القرآن ثم تاب، وهذا ليس بصواب، هذا ليس بصواب. فجاء الحلبي المعلق فقال ليس الأمر كما قال الشيخ، فأما إسماعيل فإمام مشهور ثقة من ثقات المسلمين، روى له الأئمة الستة في كتبهم وترجم له جم الغفير، وأما إبراهيم المذكور وذكر أنه كان ضال وأنه كان جهمي، وهذا التعليق أيضا عليه فيه نظر، والصواب أن يقال إسماعيل الأب إمام من أئمة المسلمين هفى فقال بخلق القرآن ثم تاب، وأما الابن فهو جهمي جد، فعلى هذا يكون الصواب. وقد كان مبتدعا يقول بخلق القرآن، نبه على ذلك شيخنا أن هذا التعليق فيه نظر تعليق أحمد شاكر، وأنه الأب إمام هفى في خلق القرآن ثم تراجع، والابن جهمي. قال ابن هراسة وهو إسحاق بن إبراهيم بن هراسة، قال الحافظ عبد الغني ابن سعيد المصري هي أمه واسم أبيه سلمة، والحافظ بن حجر كما نقل أحمد شاكر أنه يقول الصواب أنه إبراهيم بن رجاء، إبراهيم ابن رجاء طيب وليس ابن سلمة، وهو ضعيف متروك الحديث. ومن هؤلاء من قد ينسب إلى جدته كيعلى ابن منية، والجمهور يرون أن منية هي أمه ليست جدته، هذا قول الجمهور الذي نقله العراقي في التقييد والإيضاح. قال الزبير بن بكار هي أم أبيه أمية، والجمهور على أن من أمه يعلى ابن منية أمية أمه. وبشير بن الخصاصية اسم أبيه معبد، والخصاصية أم جده الثالث، وهذا قاله ابن الصلاح، وقال بعضهم هي أم بشير، وهو قول ابن عبد البر وابن الجوزي، ابن عبد البر وابن الجوزي يرون أن الخصاصية هي أم بشير طيب، وابن الصلاح يرى أنها إيش؟ أنها جدة له. قال الشيخ أبو عمرو ومن أحدث ذلك عهدا شيخنا أبو أحمد عبد الوهاب بن علي البغدادي يعرف بابن سكينة وهي أم أبيه. قلت وكذلك شيخنا العلامة أبو العباس بن تيمية هي أم أحد أجداده الأبعدين، وهكذا قال المنذري، وهو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن أبي القاسم محمد بن تيمية الحراني. ومنهم من ينسب إلى جده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين وهو راكب على البغلة، يركضها إلى نحر العدو وهو ينوه باسمه يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، والحديث الصحيحين عن البراء، وهو رسول الله محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، وكأبي عبيدة بن الجراح وهو عامر بن عبد الله بن الجراح الفهري أحد العشرة وأول من لقب بأمير الأمراء بالشام، وكانت ولايته بعد خالد بن الوليد رضي الله عنهما. مجمع بن جارية وهو مجمع بن يزيد بن جارية، يعني ما لا تستفيد من هذا، ينسب إلى أمه، ينسب إلى جده، ينسب إلى أبي أبيه وهكذا، حتى لا تقع في الوهم، لأنه قد يأتيك هذا الاسم مرة ينسب إلى جده، ومرة يذكر باسمه واسم أبيه، ومرة ينسب إلى أمه، ومرة ينسب إلى أبيه. إذا عرفت أن هذا قد نسب في الأسانيد إلى أمه، إلى جده، إلى جدته، ما تقع في الوهم. ابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ابن أبي ذئب، محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب، أحمد بن حنبل، هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني أحد الأئمة. أبو بكر بن أبي شيبة هو عبد الله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان العبسي صاحب المصنف، وكذا أخواه عثمان الحافظ والقاسم، والقاسم ضعيف. أبو سعيد بن يونس صاحب تاريخ مصر، وهو عبد الرحمن بن أحمد بن يونس بن عبد الأعلى الصدفي، والمحقق يقول عن تاريخ مصر لا نعلم عن وجوده شيئا، ولعله في ذاك الزمان حين حقق الكتاب، أما الآن فهو موجود مطبوع، وهو موجود عندنا في مكتبة دار الحديث دماج مطبوع أظن في مجلدين أو ثلاثة. وممن نسب، وهو من أحسن ما ألف في تاريخ مصر والمحدثون من مصر، وممن نسب إلى غير أبيه المقداد بن الأسود، وهو المقداد بن عمرو بن ثعلب الكندي البهراني، والأسود هو عبد يغوث الزهري، وكان زوج أمه وهو ربيبه فتبناه فنسب إليه، قيل له المقداد بن الأسود وإلا أبوه اسمه عمرو. الحسن بن دينار، وهو الحسن بن واصل، ودينار زوج أمه، وقال ابن أبي حاتم الحسن بن دينار بن واصل، قال في الجرح التعديل يعني هكذا، وهو خطأ منه رحمه الله كما نبه من المقنع في المقنع. قال النوع الثامن والخمسون في النسب، النسب التي على خلاف ظاهرها، وذلك كأبي مسعود عقبة بن عمرو البدري، زعم البخاري أنه ممن شهد بدرا وخالفه الجمهور فقالوا إنما سكن بدرا فنسب إليها، وليس هذا قول البخاري فحسب، بل هذا قول البخاري وتابعه على ذلك الإمام مسلم بن الحجاج، وهو قول القاسم بن سلام وابن عبد البر وابن حجر والسخاوي والكلبي، فكل هؤلاء يرون رأي البخاري أنه ممن شهد بدرا، والجمهور يقول إنما سكن وادي بدر فقيل له البدري. ما هو دليل البخاري؟ دليل البخاري حديث عروة بن الزبير عن بشير بن أبي مسعود قال أخر المغيرة العصر فدخل عليه أبو مسعود عقبة بن عمرو بن جد زيد بن حسن وكان شهد بدرا، فهذا قال أحمد شاكر فهذا نص صريح ونقل صحيح. قال شيخنا المقبل في السير الحثيث وهذا فيه نظر لأنه مرسل، فعروة بن الزبير لم يدرك. قال ابن حجر الظاهر أنه من كلام عروة بن الزبير، وهو حجة في ذلك لكونه أدرك أبا مسعود وإن كان روى عنه الحديث بواسطة. طيب، قال والمخالفون إنما يحتجون بقول ابن إسحاق والواقدي وابن سعد وغيرهم، وهذا إثبات يقدم على النفي وهو بإسناد صحيح متصل، والنفي إنما جاء عن متأخريه عن المثبت. قال الشيخ مقبل رحمه الله تعالى في قوله بإسناد صحيح متصل ليس بصحيح، بل كما سمعت أنه مرسل، فعلى هذا فيكون قول الجمهور أرجح، ومن أخذ بقول البخاري لا ينكر عليه. قال سليمان بن طرخان التيمي لم يكن منهم إنما نزل فيهم فنسب إليهم وكان من موالي بني مرة. أبو خالد الدالاني وهو ضعيف، وقد جاء عن أبي خالد الدالاني أنه ضعف بعض الرواة، فقال البخاري رحمه الله في ترجمته أما يكفي أبا خالد أن يكون رأسا برأس، يعني كيف يضعف غيره وهو نفسه ضعيف، أما يكفي أبا خالد أن يكون رأسا برأس. قال بطن من همدان نزل فيهم أيضا وإنما كان من موالي بني أسد. إبراهيم بن يزيد الخوزي إنما نزل شعب الخوز بمكة، وهو ضعيف جدا إبراهيم هذا. عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي وهم بطن من فزارة نزل في جبانتهم بالكوفة. محمد بن سنان العوقي بطن من عبد القيس وهو باهلي ولكنه نزل عندهم بالبصرة. أحمد بن يوسف السلمي شيخ مسلم هو أزدي ولكنه نسب إلى قبيلة أمه، وكذلك حفيده أبو عمرو إسماعيل بن نجيد السلمي، وحفيد هذا أبو عبد الرحمن السلمي الصوفي، وهذا الصوفي متكلم فيه بشدة، عنده أقوال باطلة، وله بعض الكتب قال بعض أهل العلم لو اعتقد ما فيها حقائق التفسير قال الواحد لو اعتقد ما فيه لكفر، أبو عبد الرحمن السلمي. وقد نبه أحمد شاكر على أسماء، فقال الأول أحمد بن يوسف بن خالد المهلبي الأزدي، وحفيده ابنه إسماعيل بن مجيد بن أحمد بن يوسف، وأما الثالث فإنه ابن بنت الثاني وهو أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين ابن محمد بن موسى السلمي، ونسب سلميا إلى جد لأمه وإلى جده لأبيه لأنهما ابن عم. قال ومن ذلك مقسم مولى بن عباس للزومه له، وإنما هو مولى لعبد الله بن الحارث بن نوفل، وخالد الحذاء إنما قيل له ذلك لجلوسه عندهم، كان يجاور الحذائين فقير الحذاء، ويزيد الفقير لأنه كان يألم من فقار ظهره. لا الصوفية معتقد، قلنا متهم، بل بعضهم حكم قال إذا اعتقد ما في كتابية كفر. لا لا لا. قال النوع 59 في معرفة المبهمات من أسماء الرجال والنساء. وفائدة معرفة هذا النوع، معرفة المبهم، زوال الجهالة التي يرد معها الخبر إذا كان الإبهام في أصل الإسناد. وأيضا من فوائده تبيين الأسماء المبهمة، قد يأتي في سند مبهم، فإذا عرف المبهم يتحقق الشيء على ما هو عليه، فإن النفس متشوقة إلى ذلك، وقد يكون في الحديث منقبة فيعرف ذلك المبهم من هو، إذا كان صحابيا تكون من فضائله، وإذا كانت مذمة يعرف من هو ذلك الذي في المثل، فإذا كان منافقا كانت من مساوئه. فهذا من فوائد معرفة المبهم. وأيضا إذا عرف المبهم في المتن قد يستفاد فيه منه في مسألة النسخ، فقد يعرف هذا الصحابي المبهم ويعارض هذا الحديث حديث آخر وفيه صحابي تقدم إسلامه أو كانت هذا الحادثة قبل، فيحكم عليه بالنسخ كما ذكر ذلك الحافظ في النزهة وغيره، وهكذا السيوطي. وأيضا إذا عرف المبهم في الإسناد يحكم عليه ما يستحق، فقد يحكم على الحديث بالضعف وقد يحكم عليه بالصحة. ومن هنا يتبين لك أن الذين يقولون معرفة المبهم لا فائدة فيه أن قولهم فيه نظر. قال وقد صنف في ذلك الحافظ عبد الغني بن سعيد المصري كتاب الغوامض والمبهمات، والخطيب البغدادي وكتابه الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة، هذا ذكره الشيخ الألباني وغيرهما. وهذا إنما يستفاد من رواية أخرى من طرق الحديث، يعني كيف يعرف المبهم؟ يعرف بجمع الطرق، فيذكر في بعض الطرق هذا المبهم. وأيضا قد يعرف المبهم أيضا بتنصيص الأئمة الحفاظ، فيقولون المبهم في هذا السند هو فلان ابن فلان. قال كحديث ابن عباس أن رجلا قال يا رسول الله، عندك سقط انتبه، يا رسول الله الحج كل عام؟ قال هو الأقرع بن حابس كما في رواية أخرى. ما هو موجود عندك؟ هو الأقرع ابن حابس كما في رواية أخرى. قال وحديث أبي سعيد أنهم مروا بحي قد لدغ سيدهم فرقاه رجل منهم هو أبو سعيد نفسه، الحديث الصحيح بدون ذكر من هو الصحابي، لكن جاء في بعض الروايات أنه أبو سعيد. في أشباه لهذا كثير يطول ذكرها، وقد اعتنى ابن الأثير في أواخر كتابه جامع الأصول بتحريرها. والشيخ رحمه الله تعالى يقول لا ما رأي ذلك في مؤخرة جامع الأصول في المجلد الأخير، واختصر الشيخ محي الدين النووي كتاب الخطيب في ذلك، واسمه كما قال أحمد شاكر الإشارات إلى بيان أسماء المبهمات، وهو فن قليل الجدوى بالنسبة إلى معرفة الحكم من الحديث، ولكنه شيء يتحلى به كثير من المحدثين وغيرهم قال الشيخ مقبل رحمه الله تعالى الله المستعان إلا ليس بقليل الجدوى، بل يترتب عليه تصحيح الحديث وتضعيفه. وقد سمعت ما تقدم معنا من فوائد معرفة المبهم، أولا النفس متشوقة إلى معرفة المبهم، ثانيا هذه طريقة السلف كما ذكر السخاوي، كان الصحابة يبحثون. جلس ابن عباس سنتين وهو يتابع عمر يريد يسأله من المرأتان اللتان تظاهرتا على النبي صلى الله عليه وسلم ويستحي، حتى خرج للحج مرة من المرات فخرج يقضي حاجته فأتاه بالماء فقال له يا أمير المؤمنين من المرأتان اللتان تظاهرتا على النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الصحابة يبحثون عن المبهم، وأيضا كما سمعت ينبني عليه صحة الحديث أو ضعفه إذا عرفنا المبهم في السند، وأيضا ينبني عليه معرفة المنقبة أو المذمة إن كان في المثل، وأيضا قد استفاد منه في مسألة النسخ، إذن ما هو قليل الجدوى كما قال ابن كثير رحمه الله. قال وأهم ما فيه ما رفع إبهاما ما في إسناد، كما إذا ورد في سند عن فلان ابن فلان أو عن أبيها أو عن أمها أو أمه
فوردت تسمية هذا المبهم من طريق أخرى، فإذا هو ثقة أو ضعيف أو من ينظر في أمره فهذا أنفع ما في هذا النوع. وكذلك ما تقدم من الفوائد، وكما سمعت أنه يعرف برواية أخرى أو بالتنصيص من أهل العلم وأهل السير وأهل الإتقان. قال: النوع الموفي 60، معرفة وفيات الرواة ومواليدهم ومقدار أعمارهم. قال: ليعرف أن يعرف من أدركهم ممن لم يدركهم من كذاب أو مدلس، فيتحرر المتصل والمنقطع وغير ذلك. يعني معرفة مواليد الرواة ووفيات الرواة ماذا نستفيد منه؟ نستفيد منه معرفة المتصل من المنقطع، والمدلس والكذاب هذه مهم جدا. ولهذا قال الصنعاني: ومن هنا احتي إلى التاريخ معرفا ملائق الشيوخ. قال سفيان الثوري: لما استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم التاريخ، وهذا أخرجه من عدي في الكامل وأخرجه الخطيب في الكفاية. وقال حص بن غياث: إذا اتهمتم الشيخ فحاسبوه بالسنين. قال ابن الملقن تبع لابي الصلاح بقوله: احسبوا سنه وسن من كتب عنه، والأثر هذا في الكفاية للخطيب في تاريخ دمشق. وقال الحاكم: لما قدم علينا محمد بن حاتم الكشي فحدث عن عبد بن حميد، سألته عن مولده فذكر أنه ولد سنة 60 و200، فقلت لأصحابنا إنه يزعم أنه سمع منه بعد موته ب13 سنة، يعني معناه أنه كذاب، معناه أن هذا الرجل كذاب، فبالتاريخ يعرف الراوي إذا كان يكذب، فيقول: سمعت من فلان، متى سمعت منه؟ يقول: في عام كذا وكذا، فينظرون فإذا هذا المحدث قد مات قبل ذلك العام. قال ابن الصلاح: شخصان من الصحابة عاش كل منهما 60 سنة في الجاهلية و60 في الإسلام، وهما حكيم بن حزام وحسان بن ثابت رضي الله عنهما. وهناك جزء لابن مندة: من عاش 120 من الصحابة، ذكر فيه ذلك. وقد زاد العراقي رحمه الله تعالى ممن عاش 120 سنة من الصحابة 4 آخرين غير حكيم وحسان، عاش 60 في الجاهلية و60 في الإسلام. الأول حويط بن عبد العزة القرشي العامري، والثاني سعيد بن يربوع القرشي، والثالث مخرمة بن نوفل القرشي والد المسور، والرابع حمنًا بن عوف القرشي الزهري أخو عبد الرحمن بن عوف. إذن كم من الصحابة عاشوا 120 سنة 60 في الإسلام و60 في الجاهلية؟ 6: جبير بن مطعم، حسان بن ثابت، حويط بن عبد العزة، سعيد بن يربوع، مخرمة بن نوفل، حمنًا بن عوف القرشي، وكلهم من قريش. قال: وحكي عن ابن إسحاق أن حسان بن ثابت بن المنذر بن حزام عاش كل منهم 120 سنة، يعني حسان عاش 120 وأبوه 120 وجده 120 وجد أبيه 120، يعني كل هؤلاء الأربعة عاشوا من 120 سنة. وحكيم بن حزام الذي تقدم جاء في صحيح مسلم أنه ولد داخل الكعبة، ولد ولدته أمه داخل الكعبة. قال الحافظ أبو نعيم صاحب الحلية المتأخر: ولا يعرف هذا لغيرهم من العرب، وهؤلاء يعدون من المعمرين، أنه يتعمر 120 ولده يتعمر 120 ولد ولده 120 ولد ولد ولده 120. قلت: قد عمر جماعة من العرب أكثر من هذا، وإنما أراد أن 4 نسق يعيش كل منهم 120 سنة لم يتفق هذا في غيرهم، يعني معناه قد وجد من تعمر 120 وأكثر، لكن ما وجد من تعمر هكذا بهذا السلسلة، الابن والأب والجد والجد. وأما سلمان الفارسي فقد حكى العباس بن يزيد البحراني كما في طبقات المحدثين بأصبهان لأبي الشيخ الإجماع على أنه عاش 250 سنة، واختلفوا فيما زاد على ذلك إلى 350 سنة. قال الشيخ مقبل رحمه الله في السير الحثيث: وهذا الإجماع فيه نظر، دعوى الإجماع فيه نظر. ولهذا قال الذهبي في السير في ذكره صاحب الحاشية، قال: فلعله في آخر كلامه لعله عاش 74 سنة وما أراه بلغ 100، فمن كان عنده علم فليفدنا. ثم قال: وقد ذكرت في تاريخ الكبير أنه عاش 250 سنة، وأنا الساعة لا أرتضي ذلك ولا أصححه. إذن هذا الذي ادعى عليه الإجماع هذا البحراني ابن الذهبي يقول ما هو صحيح ولا عليه برهان. وهكذا شيخنا يقول: هذا الإجماع فيه نظر، صح أنه تعمر كثيرا، لكن ما هو الدليل على أنه تعمر 250؟ وتنقله من بلد إلى بلد ومن عالم إلى عالم ومن حبر إلى حبر لا يدل على أنه تعمر 250 سنة، فقد يكون بقي عند هذا 10 سنين ومات، وعند الثاني 5 سنين ومات، وعند الثالث 7 سنين ومات، وعند الرابع 20 سنة ومات، وبهذا يكون عمره كما هو المعتاد عند الناس. قال: وقد أورد الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله وفيات أعيان من الناس: رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن 63 سنة على المشهور وهو الصحيح والذي في البخاري ومسلم، يوم 12 من ربيع الأول 11 من الهجرة، وأبو بكر عن 63 أيضا في جمادى سنة 13 قال العراقي في التقييد جمادى الآخرة، وقال هنا في جمادى الآخرة. وعمر عن 63 أيضا في ذي الحجة سنة 23 قلت وكان عمر أول من أرخ عمر أول من أرخ التاريخ الإسلامي بالهجرة النبوية من مكة إلى المدينة كما بسطنا ذلك في سيرته وفي كتابنا التاريخ يعني البداية والنهاية، وكان أمره بذلك في سنة 16 من الهجرة، وعلى ذلك أجمع الصحابة والسلف. وقتل عثمان بن عفان وقد جاوز 80 وقيل بلغ 90 في ذي الحجة سنة 35. فعلى هذا لو قال لك قائل أيهما أكبر النبي صلى الله عليه وسلم أم أبو بكر وعمر، كلهم ماتوا في 63 سنة، فأيهم أكبر؟ النبي صلى الله عليه وسلم ثم عمر. إذا النبي صلى الله عليه وسلم أكبر من أبي بكر، لأن أبا بكر تعمر بعده سنتين ومات وعمره مثل عمر النبي صلى الله عليه وسلم، بينهما سنتان، وعمر زاد 10 سنوات ومات وعمره فهو أصغر منهما بنحو 10 سنوات. قال وعلي في رمضان سنة 40 عن 63 في قول وطلحة والزبير قتلا يوم الجمل سنة 36 قال الحاكم وسن كل منهما 64 سنة، فهم متقاربون عند الموت. وتوفي سعد عن 73، والعراق في التقييد والإيضاح يقول الجمهور على أنه توفي عن 74 سنة، ويقول 73 سنة 55 وكان آخر من توفي من العشرة. وسعيد بن زيد سنة 51 وله 73، وعبد الرحمن بن عوف عن 75 سنة 32، وأبو عبيدة سنة 18 وله 58 رضي الله عنهم أجمعين. قلت وأما العبادلة فعبد الله بن عباس سنة 68 وابن عمر وابن الزبير في سنة 73 وعبد الله ابن عمر سنة 67، وأيهما مات الأول ابن الزبير ولا ابن عمر؟ هما في عام واحد، لكن أيهما مات الأول؟ ابن الزبير كما تعلمون قتله الحجاج، لكن في هل أيهما سبق؟ ما لكم أنتم معي؟ ابن الزبير بلا شك ولا ريب، ولهذا جاء ابن عمر على عقبة مكة فوجده مصلوب فقال له أبا خبيب أبا خبيب أما كنت أنهاك عن هذا لما رآه مقتول ابن عمر. نعم. قال وأما عبد الله بن مسعود فليس منهم، قاله أحمد بن حنبل خلافا للجوهري حيث عده منهم، وقد تقدم لنا أنه ليس منهم فإنه قد تقدمت وفاته وهؤلاء تأخروا، ثم أيضا هؤلاء قرشيون الأربعة وهو هذلي. وممن قال بأن ابن مسعود منهم تقدم لنا في دروس الماضية أنه من الرافعي والزمخشري، فيكون الذين قالوا ابن مسعود من العبادلة منه الرافعي والزمخشري والجوهري، والصحيح قول الجمهور. وقد كانت وفاته سنة 31. قال ابن الصلاح الثالث أصحاب المذاهب الخمسة المتبوعة سفيان الثوري توفي بالبصرة سنة 61 و100 وله 64 سنة، قال ابن الصلاح بالإجماع أنه توفي سنة 61 و100 موجود عندك الحاشية. وتوفي مالك بن أنس بالمدينة سنة 79 و100 وقد جاوز 80، وتوفي أبو حنيفة ببغداد سنة 50 و100 وله 70 سنة، وتوفي الشافعي محمد بن إدريس بمصر وقيل في غير مصر أيضا سنة 400 على 54 سنة، وتوفي أحمد بن حنبل ببغداد سنة 41 و200 عن 77 سنة. قلت وقد كان أهل الشام على مذهب الأوزاعي نحو من 200 سنة، وكانت وفاته سنة 57 و100 ببيروت من ساحل الشام وله من العمر 64. والأوزاعي رحمه الله دخل الحمام فمات فيه، حمام البخار هذا دخل فيه، فكان العامل الذي يعمل عليه ما يدري أن هناك من هو داخل الحمام فأغلق عليه الباب فانكتم الهواء وذهب الأكسجين ومات، ففتحوا وجدوه ميت وهو مضطجع ويده تحت خده رحمه الله. وكذلك إسحاق بن راهوي وقد كان إماما متبعا له طائفة يقلدونه ويجتهدون في على مسلكه يقال لهم الإسحاقية، وقد كانت وفاته سنة 38 و200 عن 74 سنة. قال ابن الصلاح الرابع أصحاب كتب الحديث الخمسة البخاري ولد سنة 94 و100، قال أحمد شاكر بعد صلاة الجمعة يوم 13 شوال، ومات ليلة عيد الفطر سنة 56 و200 بقرية يقال لها خرتنك، خرتن طيب. قال ومسلم بن الحجاج توفي سنة 61 و200 عن 55 سنة، قال العراقي وفي خلاف ومنهم من قال 57 وقال الذهبي 60 سنة، إذن في خلاف بالنسبة للإمام مسلم كم كان عمره حين مات. أبو داود وهو سليمان بن الأشعث سنة 75 و200 يعني مات. الترمذي وهو محمد بن عيسى بن سورة بعده بأربع سنين سنة 79. أبو عبد الرحمن النسائي أحمد بن شعيب سنة 300. قلت وأبو عبد الله محمد بن يزيد بن مائي القزويني صاحب السنن التي كمل بها الكتب الستة والسنن الأربعة بعد الصحيحين التي اعتنى بأطرافها الحافظ بن عساكر وكتابه اسمه الإشراف على معرفة الأطراف. وكذلك شيخنا الحافظ المزي اعتنى برجالها وأطرافها، أما الرجال في تهذيب الكمال وأما الأطراف في تحفة الأشراف، وهو كتاب مفيد قوي التبويب في الفقه. المراد كتاب من؟ كتاب ابن ماجه، ليس المراد من اعتنى بكتاب منه، لكنه يتكلم عن كتاب ابن ماجه. وقد كانت وفاته سنة 73 و200 رحمهم الله. والشيخ مقبل رحمه الله تعالى يذكر هكذا شيخنا يحيى أن مقدمة ابن ماجه، مقدمة السنن ابن ماجه فيها فوائد عظيمة المقدمة. قال الخامس سبعة من الحفاظ انتفع بتصانيف في أعصارنا. أبو الحسن الدارقطني وهو علي بن عمر توفي سنة 85 و300 عن 79 سنة. الحاكم أبو عبد الله النيسابوري توفي في صفر سنة 45 وقد جاوز 80. عبد الغني بن سعيد المصري في صفر سنة 49 بمصر عن 77 سنة. الحافظ أبو نعيم الأصبهاني سنة 33 و400 وله 96 سنة. ومن الطبقة الأخرى الشيخ أبو عمرو بن عبد البر النمري حافظ المغرب توفي سنة 63 و400 عن 95 سنة. ثم أبو بكر أحمد بن حسين البيهقي توفي بنيسابور سنة 58 و400 عن 74 سنة. ثم أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي توفي سنة 63 و400 عن 71 سنة. قلت وقد كان ينبغي أن يذكر مع هؤلاء جماعة اشتهرت تصانيفهم بين الناس ولا سيما عند أهل الحديث كالطبراني وهو سليمان بن أحمد بن أيوب، وقد توفي سنة 60 و300 صاحب المعاجم الثلاثة وغيرها، والحافظ أبي يعلى الموصلي والحافظ أبي بكر البزار وإمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة، وهذا لقبه أنه يلقب بإمام الأئمة، توفي سنة 11 و300 صاحب الصحيح، وكذلك أبو حاتم محمد بن حبان البستي وهو تلميذ بن خزيمة صاحب الصحيح أيضا، وكانت وفاته سنة 54 و300. والحافظ أبو أحمد بن عدي صاحب الكامل توفي سنة 67 و300. نزيد نقرأ الدرس الذي بعده من أجل العطر ما يكون شيء. قال النوع 61 في معرفة الثقات والضعفاء. والسخاوي رحمه الله يقول كان ينبغي أن يضم هذا الباب إلى درس مراتب الجرح والتعديل، كان ينبغي أن يضم هذا الباب إلى درس مراتب الجرح والتعديل. معرفة الثقات والضعفاء من الرواة وغيرهم، وهذا الفن من أهم العلوم وأعلاها وأنفعها، إذ به تعرف صحة سند الحديث من ضعفه. وقد صنف الناس في ذلك قديما وحديثا كتبا كثيرة، من أنفعها كتاب ابن أبي حاتم وهو الجرح والتعديل، وهكذا كتاب تاريخ البخاري، ولا يستغنى بكتاب البخاري عن كتاب ابن أبي حاتم ولا بكتاب ابن أبي حاتم عن كتاب البخاري. قال ولابن حبان كتابان نافعان أحدهما في الثقات، ولكنه في كتاب الثقات رحمه الله يتساهل في توثيق المجاهيل، والآخر في الضعفاء واسمه كتاب المجروحين وهو شديد الجرح فيه. إذن فابن حبان متساهل في توثيق المجاهيل شديد الجرح. وكتاب الكامل بن عدي، وكتاب الكامل بن عدي هذا قال شيخنا رحمه الله تعالى يعتبر مرجعا كبيرا، والذهبي يستفيد منه وينتقده في بعض المواضع في كتابه الميزان فهو بعده، والتواريخ المشهورة ومن أجل لها تاريخ بغداد وهو أعظم كتاب في التاريخ. يقول الشيخ رحمه الله قال ينبغي، قال بعضهم ينبغي أن يسمى تاريخ الدنيا تاريخ بغداد، قال لأن بغداد في ذلك الوقت كانت عاصمة الخلافة، فكان العلماء يفيدون إليها من جميع الأقطار الإسلامية. للحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب وتاريخ دمشق قال شيخنا وهو كتاب يساوي الدنيا ولكنه حققه بعض الرافضة. للحافظ أبي القاسم بن عساكر وتهذيب شيخنا الحافظ أبي الحجاج المزي وهو خاص برجال الأمهات الست، وميزان شيخنا الحافظ أبي عبد الله الذهبي، وقد جمعت بينهما وزدت في تحرير الجرح والتعديل عليهما في كتاب وسميته بالتكميل في معرفة الثقات والضعفاء والمجاهيل، وقد تقدم الكلام عليه، وهو من أنفع شيء للفقيه البارع وكذلك للمحدث. وليس الكلام في جرح الرجال على وجه النصيحة لله ولرسوله ولكتابه وللمؤمنين بغيبة، بل يثاب متعاطي ذلك إذا قصد به ذلك، حتى جاء في الكفاية الخطيب أن شعبة قال هلم نغتاب في الله، هكذا قال لبعضهم هلم نغتاب في الله. قال وقد قيل، والقائل هو أبو بكر بن خلاد كما في فتح المغيث للسخاوي، وقد قيل ليحيى بن سعيد القطان أما تخشى أن يكون هؤلاء الذين تركت حديثهم خصماءك يوم القيامة قال لأن يكون هؤلاء خصمائي أحب إلي من أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم خصمي يومئذ. وتكملته يقول لي لما لم تذب الكذب عن حديثي كما في الحاشية. طيب والأثر هذا أخرجه من عدي في الكامل والخطيب في الكفاية والحاكم في المدخل إلى الصحيح. وقد سمع أبو تراب النخشبي وهو من أهل الزهد أحمد بن حنبل وهو يتكلم في بعض الرواة فقال له أتغتاب العلماء؟ فقال له ويحك هذه هذا نصيحة ليس هذا غيبة. وهذا في الكفاية للخطيب. ويقال إن أول من تصدى للكلام في الرواة شعبة بن الحجاج وهكذا قال شيخنا مالك بن أنس وغيره. لكن أول من اشتهر عنه أكثر من الكلام شعبة وإلا قد وجد الكلام في الرواة من زمن الصحابة رضي الله عنهم. وتبعه يحيى بن سعيد القطان ثم تلامذته أحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيى بن معين وعمر بن علي الفلاس وغيرهم. وكان شيخنا يقول رحمه الله أكثر أئمة الجرح والتعديل من تلاميذ يحيى بن سعيد القطان أكثر أئمة الجرح والتعديل. وقد تكلم في ذلك مالك وهشام بن عروة وجماعة من السلف الصالح. وقد قال عليه السلام الدين النصيحة وهو في مسلم عن تميم الداري. وقد تكلم بعضهم في غيره فلم يعتبر لما بينهما من العداوة المعلومة. علق المعلق هنا أن المراد به كلام الأقران الذي يقال فيه يطوى ولا يروى. وهذه مسألة لأهل العلم فيها كلام كثير. كلام الأقران هل يقبل أو لا يقبل؟ الصواب في هذه المسألة أنه لا يقال على الإطلاق كلام الأقران يطوى ولا يروى ولا يقال كلام الأقران يقبل، وإنما يقال ما وافق الحق قبل وما وافق الكتاب والسنة قبل سواء كان قرينا أو كبيرا أو صغيرا، وما خالف الكتاب والسنة رد. وأما بعض الناس فيريد من هذا القاعدة أن يرد الأدلة ويرد البراهين ويرد الحق، إذا تكلم بعض الناس في من هو في مرتبته مثلا في العلم أو في سنة قال هذا كلام أقران ولو جاء بالأدلة من الكتاب والسنة. فالصواب في هذه المسألة أن الحق يؤخذ ممن جاء به كبيرا كان أو صغيرا. قال وقد ذكروا من أمثلة ذلك كلام محمد بن إسحاق في الإمام مالك وكذا كلام مالك فيه. وقد وسع السهيلي القول في ذلك، يعني معناه توسع في ذلك في الروض الأنف، وأنه يعني توسع في الرد أن هذا كلام أقران وكل ما تكلم واحد قالوا كلام أقران، هذا فيه نظر التوسع. وكذلك كلام النسائي في أحمد بن صالح المصري. أحمد بن صالح المصري رحمه الله تعالى ما قبل النساء أن يحضر في حلقته، ذكر بعضهم أنه كان أمرد فقال أحرج على من كان ماجنا أو أمرد أن يخرج من حلقتي، وكان الإمام النسائي أمرد فخرج من حلقته أو ربما الغير هذا، المهم أنه كان لا يحب له أن يحضر في حلقته، فغضب منه النسائي فلما بعد ذلك جعل يتكلم فيه. طيب حتى قال النسائي إن يحيى بن معين كذب أحمد بن صالح وهو أوهم إيهام، ما يريد أحمد بن صالح هذا المصري وإنما يريد أحمد بن صالح واحد آخر حتى يظن الناس أنه هو. المهم حصلت بينهم عداوة شديدة، قالوا فلم يقبل كلام النسائي في أحمد بن صالح ولم يضر أحمد بن صالح. قال حين منعه من حضور مجلسه ها؟ ما قبله في حلقة تكلم عليه وأخرجه من حلقة أظن ما سمح لها أن يحضر مجلسه. طيب أنا قد أعرف السنة هذا ما بقيت لكم بعدها.